بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما قط إلا دعاهم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه أبو يعلى قال رحمه الله: حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما قط حتى يدعوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتابع عبيد الله بن موسى وبشر بن السري على الرواية عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس، وهو سند صحيح. ومن مدلول هذا الحديث الدعوة قبل القتال، ودل على ذلك أيضا حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين عليهم مال المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، أبوا الإسلام، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الثالثة. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله تعالى فلا تنزل، تنزلهم أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن انزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيه بعد ما شئتم، ثم اقضوا فيه بعد ما شئتم. والحديث فيه الدعوة. قال البغوي رحمه الله شرح السنة الحادي عشر صفحة 6-7: في الحديث دليل على أنه لا يقاتل المشركين إلا بعد دعائهم إلى الإسلام، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال مالك: لا يقاتلون حتى يدعوا ويؤذنوا، أي بحرب، وذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة، والدعوة استحباب، أي إنما هذا يستحب لا يجب، لأن الدعوة قد بلغتهم، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واحتج الشافعي بقتل ابن أبي الحقيق، وأيضا عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح، إذا سمع أذانا أمسك إلا غار، وأغار على بني المصطلق وهم غارون، متفق عليها من عمر. وقال عليه الصلاة والسلام لأسامة: أغر على بني على، قال: صباحا وحرق. فثبت، رجه أبو داود التحريك بأرض العدو لأنه ضعيف. فثبت بهذه الأحاديث أن تقديم الدعوة ليس بشرط إذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك. فأما من لم تبلغه الدعوة من الكفار ممن بعدت داره ونأم حله فإنه لا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام. فإن قتل منهم واحد قبل الدعوة فتجب فيه الكفارة والدية. وفي وجوب القواد اختلاف بين أهل العلم. وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل: لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن الذين ظلموا منهم. قال أهل الحرب: ادعوهم فإن أبوا فجادلوهم بالسيف. وقوله: فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك لهم ما للمهاجرين، أي من الفيء، إلى آخر. شاهدنا من الحديث هذا القول أنهم يدعون وجوبا إلا إن بلغتهم الدعوة قبل ذلك فأعرضوا فلا يدعون، ويقاتلون ويغار عليهم في أي حالة من أحوالهم وغفلتهم لبلوغ الدعوة إليهم فلم يستجيبوا وعرضوا. وأما قوله أنهم إن قتلوا قبل الدعوة وقتل منهم أحد أنه يديهم ويدفع، لا إلا إذا علم أن منهم من أراد أن ينطق الإسلام فلم يحسن، كما ودى النبي صلى الله عليه وسلم جذيمة حين قتلهم خالد الوليد رضي الله عنه، قتل أولئك منهم، قالوا: صبونا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقتلهم. فكان ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إليك ما صنع خالد، لأنه قتلهم بعد أن قالوا أو أرادوا كلمة الإسلام، وإنما لم يحسنوا قولها. ووداهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يقل كلمة التوحيد بوضوح أو لم يعرض بها ولم يحسن قولها، كونه لم يحسن قولها، فلا دية فيه، إنما الأولى دعوته قبل ذا، والواجب دعوته ولا دية فيه إن قتل. وقال النووي رحمه الله: قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال. الحديث يعني فيه الدعوة إلى نظير ما قد قرئ، دعوة إلى الإسلام وإن كانوا كتابيين إلى الجزية، وأيضا بعد أن يسلموا يتحولون من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن لم يتحولوا فما يعطون من الفيء ويبقون كأعراب المسلمين. إن لم يكونوا، إن تحولوا إلى المسلمين أخذوا من الفيء وشاركوا المسلمين في قتال الكفار ولهم ما المسلمين، وإن بقوا في ديارهم بعد أن أسلموا فلا تؤخذ منهم الجزية، لكن لا يعطون من الفيء. ولا كذلك أيضا ما ذكر في الحديث: إلا إن كانوا كتابيين فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو الجزية، أما غير الكتابي فلا يأخذ الجزية، لا تأخذ الجزية من غير الكتابي. وقد بوب البخاري رحمه الله دعوة أهل الكتاب أي قبل القتال، وذكر حديث قصة علي رضي الله عنه قال: إلى ماذا؟ قال: ادعوهم إلى ما نحن عليه والله إلى أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حور النعم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المشركين اليهود والنصارى: أسلم تسلم، أدعوك بدعاية الله، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أردت فإنما عليك إثم الأريسيين. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كاتبهم ويدعوهم، فمن بلغته الدعوة فأعرض عنها قاتلهم، متى تهيأ له أن يغير عليهم أغار بغير دعوة لبلوغ الدعوة وإعراضهم، يعتبرون معرضين. وفي هذا الحديث ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط حتى دعا إلا دعاهم، وهذا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم، وما جاء أنه أغار على أولئك وأنه غار هذا لبلوغ الدعوة إياهم، فلما كانوا قد دعوا ما دعاهم ما جدد لهم الدعوة، فلا يلزم تجديد الدعوة عند الدخول على القرية أو عند الهجوم عليهم، إنما يلزم أن يدعوا قبل ذلك، وفي دعوتهم قبل ذلك خير للحديث المذكور لأن يهدي الله بك، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، ولأن هدايته في هداية فيها نصر للإسلام، نصر للمسلمين، تكثير سوادهم، وإنما يرجع إلى قتالهم إذا لم يسلموا، وإن كانوا كتابيين لم يعطوا الجزية، يعني يستعين بالله يقاتلهم. فقتال أهل الكتاب المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى دعوتهم إن أسلموا، هذا المقصود. المرحلة الثانية إعطاء الجزية. المرحلة الثالثة قتالهم إن أبوا لا هذا ولا هذا. وقتال المشركين الذين ليسوا بأهل الكتاب المرحلة الثانية، يدعون إلى الإسلام إن أبوا قتلوا، ما تقبل منهم الجزية ولا تؤخذ منهم. هذا كله من أهمية الدعوة إلى الله، وأن الدعوة إلى الله بها تقوم الحجة وينقطع بها العذر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأن الناس يتفاوتون، منهم من تكون الصورة عندهم مشوهة، ما عرف الإسلام على حقيقته، فلو عرفه على حقيقته لا أسلم. فإذا دعي ندعوك إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا واستبان له، كما قال إلى ما تدعو وعما تنهى، قال ليس إلا الله الرحيم، أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان لما سأله هرقل لما يدعو، قال يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فتعجب من هذه الدعوة أنها دعوة صحيحة، ويدعو إلى مكارم الأخلاق. وهكذا أيضا جعفر لما سأله النجاشي أبان له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن، فما من واحد من هؤلاء الدهاه إلا ويسأل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول وما إلى ماذا يدعو. وبالأخص هرقل ما وفق الإسلام، لكن كان داهية في أسئلته، حتى قال من ضمن ما قال في نهاية ما قد سمعه من بسهولة، إن كان كما تقول ليملكن موطن قدمي هاتين، يعني كلام قوي جدا أنه موقن أنه نبي، ولكن نخر عليه أصحابه وثاروا عليه فجبن فما أسلم ضعف، إنما قلت هذا لأختبر ثباتكم وبقي على ما هو عليه. أما النجاشي فصدع بها، قال وإن نخرتم، لما نخروا عليه ولما قال وإن نخرتم، وثبت وبرز أمره وهدى الله بكثير من النصارى. وفي باب الدعوة إلى الله عز وجل قبل القتال، قبل جهاد الكفار، قبل أدلة كثير، هي ضمن أدلة فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل للكفار والمنافقين وسائر الناس. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين إلا بالدعوة وبالعلم. لهذا فإن أمر الدعوة إلى الله عز وجل أمر قوام حياة الأمة عليه، فلاح الأمة عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم بذاته، لا، إنما يبعث إليهم من يدعوهم كما قال ادعوهم إلى ما نحن عليه في حديث بريدة، وهكذا أيضا في حديث علي، وهكذا أناس دعاهم بنفسه وراسلهم ودعاهم، وناس أرسل من يدعوهم، وأرسل إلى أهل اليمن أيضا. معاذ رضي الله عنه قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم، فإنهم أطاعوا ذلك فخذ ودع كرائم أموالهم، تقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينك بينهم وبين الله حجاب. ومعناه أنهم إن أبوا هذه الدعوة ورفضوها قتلوا، ولكن قبلوا الدعوة أول ما تدعوهم إليه. حديث سهل بن سعد قصة علي رضي الله عنه: لا أعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، إلى قوله فأرسلوا فأتي فبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. قال يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا يوم خيبر أمر علي رضي الله عنه أن يدعو اليهود يهود خيبر إلى الإسلام قبل البدع معهم، أي تأكيد لذلك. هذا في هذا الحال الدعوة إليهم بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، عسى أن يسلم منهم أحد استحبابا، وإلا فقد بلغتهم الدعوة قبل ذلك، بلغت اليهود يهود خيبر. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال الحافظ رحمه الله قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم قال يا قال عن رضي الله على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله. استدل بقوله ادعوهم إلى أن الدعوة شرط في جواز القتال، والخلاف في ذلك مشهور، قيل يشترط مطلقا وهو عن مالك سواء من بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم. قال إلا أن يعجلوا المسلمين أن يبغتوا المسلمين، وقيل لا مطلقا، وعن الشافعي مثله، وعنه لا يقاتل من لم تبلغه حتى يدعوهم، وأما من بلغته فتجوز الإغارة عليهم غير دعاءه غير دعوة، وهو مقتضى الأحاديث، ويحمل ما في حديث سهل على الاستحباب. هذا هو الصواب في حديث سهل دعوهم بلغتهم الدعوة أهل خيبر، اليهود هناك بلغتهم، لكن دعوهم أكد لهم عسى أن يهدوا، القصد دعوتهم إلى الهداية. بدليل أن في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أغار على أهل خيبر لما لم يسمع النداء، وكان ذلك أول ما طرقهم، وكانت قصة علي بعد ذلك، وعن الحنفية تجوز الإغارة عليهم مطلقا وتستحب الدعوة استحبابا فيما إذا بلغتهم، إذا أكد استحب، وجوبا في إذا ما لم تبلغهم فإنهم يدعوا يعني يقتلون، ولا يدرى منهم المسلم أم من يريد الإسلام أم من لا يريده، وما يعني ما هدفهم. فتح الباري تحت حديث علي رضي الله عنه 4209 والذي يليه 10 أيضا. موضوع درسنا قبل إيش يعني فيما يتعلق بالجهاد ودعوة الكافرين قبل قتالهم دعوتهم إلى الإسلام، فهو موضوع يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، قد ذكره الشيخ رحمه الله في موضعين من جامعه في كتاب الجهاد ودعوة الكفار قبل قتالهم، وفي التفسير ذكره في التفسير أيضا. وإلى هنا بارك الله فيكم.